عايزة الخنازير بتاعتها، مش عايزاها تضيع منها، مش عايزة تخسر اي خسارة مادية في سبيل اي ربح روحي. ممكن ترفض الملكوت لو هذا الملكوت يسبب اي خسارة مادية ليا او اي متعة ارضية. الفكر نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. مش عايز اي خسارة تحصل ليا بسبب معرفة المسيح. واذا كانت معرفة المسيح هتسبب خسارة مش عايزه، رفضوا المسيح بسبب خوفهم من الخسائر المادية اللي هتحصل، رفضوا الملكوت لانهم مش كانوا عايزين الربح الروحي، كانوا عايزين الربح المادي. والعجيبة ان ما يقولش الكتاب ان المسيح فرض نفسه، ان المسيح لما لقوهم رفضوه مشي، ما فرضش نفسه عليهم، مش عايزين الملكوت خلاص. ويتبقى السؤال الاخير، من هو المجنون الفعلي؟ مين هم المجنون؟ يا ترى الانسان اللي كان فيه الشيطان، ولا المجنون هم اصحاب هذه الخنازير او اصحاب هذه المدينة اللي رفضوا المسيح؟ مين هو المجنون الفعلي؟ اذا كان المسيح شفى مجنون، لكن اظهر مجانين اخرين من انواع اخرى. عشان كده بقول لكم الشيطان مش بس هو اللي بيعمل افعال مجنونة او الانسان اللي هايج وكده، لكن الجنون قد يظهر في صور اخرى. ظهر فهؤلاء الذين رفضوا الملكوت ورفضوا المسيح من اجل الا تكون لهم خسارة مادية. في كل مرة انا مش عايز اخسر شهوة، او مش عايز اخسر خطية، او مش عايز اخسر مكان، وببيع الملكوت بسبب عدم رغبتي في خسارة مادية، انا المجنون الفعلي، انا المجنون الفعلي. عشان كده السؤال اللي سألوه كم هو عدد المجانين كان غلط فعلا. كم هو عدد العقلاء؟ كم واحد يحيا عاقل في بر المسيح وفي نور المسيح؟ المسيح بيأسس هذا الملكوت، واذا كنا شفناه انه بعد شفاء حماد سمعان يقول اخرج الارواح بكلمة، فكان في مقابلة بقى ومواجهة ما بين الشيطان وما بين المسيح. انت طلعتنا، طيب احنا هنهيج الطبيعة، طيب احنا هنحرك الناس، لكن ايضا ننظر سلطان المسيح على الطبيعة وعلى الناس انه يغير هؤلاء ويدينا علامة الملكوت. هو استعادة الانسان لعقله، لما بيقول عن الابن الضال ورجع الى نفسه، هو بمعنى الترجمة حلو، ورجع الى عقله، لانه طول ما هو كان بعيد عن حضن الاب كان هو في الجنون بعينه، لكن لما رجع الى حضن الاب هو رجوع الى العقل. عشان كده ملكوت السماوات ده الملكوت بتاع الناس العقلين اللي قدروا يوزنوا الامور ويفكروا صح. الاصحاح التاسع نكمله المرة الجاية، نشوف ازاي المسيح ابتدى يكمل ملكوته من خلال المعجزات التانية. تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فدخل السفينة واجتاز وجاء الى مدينته، واذ مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذ قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أي ما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمخلوق: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسان جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه، وبينما هو متكئ في البيت إذ عشارون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكئوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قال لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطع جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في دقاق عتيقة لئلا تنشق الدقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في دقاق جديدة فتحفظ جميعا. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا الإصحاح اللي فات إزاي السيد المسيح بينزل من أجل أنه يأسس الملكوت بنفسه من خلال اللمسات اللي لمسها مع أشخاص مختلفين. لكن في أول إصحاح 9 يبتدي معلمنا متى أن هو ينقل لنقطة معينة، أن فكرة دعوة الملكوت اللي ابتدى بيها السيد المسيح أنه يأسسها من أول إصحاح 9 ابتدى يظهر المقاومة والمعارضة اللي بتعارض هذا الملكوت. إن كان المسيح جاي يؤسس ملكوت على الأرض، ففي عمل مضاد لهذا الملكوت عايز يحرم الناس من حصولهم على هذا الملكوت. فهنبص نلاقي إن من أول إصحاح 9 تبتدي المقاومة العلنية لشخص المسيح، سواء في المعجزة الأولانية لما أقام المفلوج وابتدى الكتبة والفريسيين يقولوا قد جدك، لما قالوا مغفورة لك خطاياك وابتدوا يتهموا المسيح بالتجديف، او سواء لما شافوه مع متى قاعد مع العشارين والخطاة فابتدوا يقولوا ده من سن مش كويس، ازاي يقرب من الخطاة ومن الناس الوحشين وياكل معاهم ويشرب مع العشارين والخطاة، او في الاتهام الثالث اللي وجه ليه لما جم تلاميذ يوحنا يقولوا له اشمعنى احنا بنصوم وتلاميذك ما بيصوموش، انت ما بتعلمهمش ازاي يصوموا، انت ما بتعلمهمش النسكيات. وهنشوف في اخر الاصحاح ده برضك ان لما المسيح بيطلع شيطان فان هم بيقولوا انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين. هيبتدي متى هنا يركز لنا عن المقاومة العلنية للملكوت، وازاي الانسان اللي مدعو للملكوت لازم يحط في ذهنه ان في حاجات هتحاول تعطل الملكوت ده لحياته. فإحنا بنقرأ هنشوف العوامل دي اللي بتحاول تعطل الإنسان عن فكر الملكوت أو عن إنه يتمتع بملكوت السيد المسيح. لكن الإصحاح ده برضك يورينا منظر تاني، بالرغم من إن في مقاومة للملكوت ظهر في هذا الإصحاح، لكن تورينا رؤية حلوة قوي لشخص السيد المسيح، ان رغبة المسيح في خلاص كل نفس لا تقل عن قدرته لصنع هذا الخلاص. يعني المسيح مش بس قادر انه يخلص، لا ده المسيح كمان ايه عاوز ان هو يخلص. وهتلمسوا رغبة المسيح في انه يحرر كل انسان من كل رباط اتربط بيه للخطية، وان رغبة المسيح انه يدعو الكل لهذا الملكوت ايا كان. فرغبته ما بتقلش عن قدرته، ان المسيح ليه رغبة شديدة جدا جدا ان كل واحد يدخل الملكوت، وهذه الرغبة تؤيدها وتسندها قدرة لا نهائية انها تدخل الناس الملكوت. هنشوف رغبة المسيح وقدرته على ادخال الناس الى الملكوت. في رؤيتين قد يبدو متعارضين، في عوائق بتمنع الإنسان ده من الدخول إلى الملكوت، لكن في نفس الوقت في رغبة من المسيح وقدرة للمسيح على إدخال كل نفس الملكوت. وقفنا في الإصحاح اللي فات على منظر الناس بتوع عقولة الجدريين أو الجرجسيين اللي رفضوا المسيح وفضلوا إن هم يحتفظوا بالخنازير بتاعتهم من إن المسيح يدخل بلدهم ويسبب لهم خسارة، فقالوا له مش عايزينك ورفضوا إنه يخش إلى البلد. وشفنا إن المسيح ما فرضش نفسه يقول فدخل السفينة واجتاذ وجاء إلى مدينته. دخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته. المسيح كان جاي لهم مخصوص وعدى من الجانب الغربي لبحيرة طبرية إلى الجانب الشرقي، والسفينة تعرضت لمخاطر، لكن التعب ده كله ما استفادش منه غير اتنين بس اللي هم كانوا ايه؟ مجانين، والمسيح شفاهم، لكن بقيت الناس رفضوا المسيح. فرجع المسيح تاني يقول ورجع الى مدينته، ومدينته هنا اللي هي كفر نحوم، لان احنا عارفين المسيح اتولد في بيت لحم، اتربى في الناصرة، ومن سن 30 في بداية خدمته عاش في كفر نحوم، وكانت كفر نحوم في منطقة الجليل في الشمال فوق. كفر نحوم، كلمة نحوم معناها نياح أو راحة أو تعزية، وكأن لقب مدينته بلدته موضع النياح والتعزية، موضع الراحة. كلمة كفر يعني موضع، ونحوم يعني نياح، فموضع النياح أو موضع الراحة كان في مدينة المسيح حيث يوجد المسيح. واللطيف ان يقول فدخل السفينة واجتاز، زي ما جه بالسفينة رجع بالسفينة. ونلاحظ ملاحظة لطيفة، يعني في واحد بيقول اذا كان المسيح بيقدر يمشي على المية، طب ليه دخل سفينة؟ اذا كان هو قادر انه يمشي على المية، ليه كان بيستخدم الوسائل البشرية؟ هو بالرغم من انه قادر على انه يسير على المية، لكن استعمل الوسائل البشرية زي السفينة. في ملاحظة لطيفة قوي، هو دخل السفينة في شكل انه محتاج الى السفينة، لكن في واقع الامر السفينة هي اللي كانت ايه؟ محتاجاله. لكن من حلاوة ربنا، لانه عارف ان الشيء ده محتاج له، بيتقدم اليه كأنه هو اللي محتاج إلى هذا الإيه؟ الشيء. بالضبط زي ما عمل مع المرأة السامرية، برغم أن السامرية هي اللي كانت محتاجة إلى المسيح، لكن المسيح تقدم كأنه محتاج إلى الإيه؟ السامرية، أعطني لأشرب، كأن المسيح هو اللي طالب مساعدتها. فهنا ما ننساش منظر السفينة المحتاجة إلى المسيح، إن ممكن وسهل جدا تتعرض للرياح مرة أخرى وهي راجعة في طريقها. عشان كده المسيح دخل إلى السفينة وظهر كأنه محتاج إلى السفينة، لكن في واقع الأمر السفينة هي اللي كانت محتاجاله، وكان ما على السفينة إلا أنها تتقبله وتتقبل وجوده فيها، حتى لو كان في منظر إن هو محتاج لها. عشان كده ان كانت السفينة دي ترمز لكل واحد فينا، فلما بنتقبل المسيح وحضور المسيح في داخلنا، ليس لانه محتاج الينا، وان كان يأتي في صورة المحتاج باستمرار، فانا واقف على الباب واقرع، واللي بيخبط على الباب هو اللي محتاج، هو اللي عايز، لكن في واقع الامر ان احنا اللي محتاجين ليه. وفي تجسد المسيح لما نزل، ما نزلش عشان يمشي على المية، ما كانش هدفه في تجسده انه ينزل يمشي على المية ويظهر لاهوته ومعجزاته باستمرار، لكن كان هدفه انه يدخل الى السفينة ويصير كواحد منا او واحد زينا، عشان يقدر يقود المسيرة ويقدر يوصلنا الى بر الامان، مش باعمال معجزية لكن بأعمال طبيعية ظهر في اتضاعه كإنسان عادي جدا 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 عشان يبقى قريب من كل واحد. وإن كان مشي على المية ساعة الضرورة ليثبت قدرته وسلطانه وغلبته على الطبيعة. لينا إحنا الناس المساكين اللي مغلوبين من الطبيعة باستمرار، لكن هو جه وبقى تحت الطبيعة وتحت ظروف الطبيعة لكي ما يعيننا نحن بقدرته وسلطانه على الطبيعة. فيقول دخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته إلى كفر ناحوم، وبعدين مفلوج يقدموه إليه. ويمكن احنا عارفين القصة، لكن هنا قديس متى بيذكر القصة باختصار شديد بعكس القديس مرقس اللي اتكلم عن المعجزة دي بتفاصيل كتيرة. ان قال ان المفلوج ده جابوه 4، والاربعة دول لما لقوا زحمة قعدوا يفكروا ازاي لحد ما نقبوا السقف ودلوا السرير قدام المسيح. لكن مش هنخش في تفاصيل المعجزة الا لما نيجي في انجيل مرقس، لكن نقدر نلمح من كلام المسيح عمل معين للمسيح. بص للمفلوج كده يقولوا لما رأى إيمانهم، وهنا في متى ما بيحددش إيمان مين، إيمان الأربعة اللي جابوه ولا إيمانه هو وهم، لكن نقدر نلمح حاجة من الكلمة اللي قالها المسيح للراجل قبل ما يقول له مغفورة لك خطاياك. قال له تعبير لطيف قوي، ثق يا بنية. كلمة حلوة ومفرحة جدا، ان ربنا بيقول للانسان ده ثق، تأكد، افرح، تشجع، خلي عندك رجاء. قد تكون مشاعر الانسان في اللحظة دي يا ترى هيشفيني ولا مش هيشفيني، لانه حاسس ان الفالج بتاعه هو نتيجة الخطية، وكان تملي ارتباط بين مرض الفالج وبين الخطية. لان الانسان المفلوج ده انسان مشلول، فقد القدرة على الحركة، فقد الارادة، فقد السيطرة على نفسه، وده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان، بتشل قدرته. الارادة عنده ضعيفة بل منحلة، مش قادر يقوم يسير في سلوك مستقيم. تلاحظوا الانسان المشلول او عنده شلل نصفي ولكن بيقدر يمشي شوية ويتك على رجليه، ما يقدرش يمشي في طريق مستقيم، تلاقوا رجليه تحدف، يمشي يتطوح. حتى لو كان ماشي فهو فاقد القدرة على الحركة في الاتجاه السليم. ده اللي بتعمله الخطية في الانسان. فشعور هذا الانسان المفلوج بخطيته وبان الفالج بتاعه ده نتيجة غضب ربنا عليه او تأديب ربنا عليه او عقاب ربنا ليه، كان يثير جواه شكوك كتيرة. مش بس الشكوك في قدرة المسيح انه يشفيه، كان ممكن يكون عنده ايمان في قدرة المسيح، لكن شكوك في استحقاقه ان هو ينال الشفاء. يا ترى هيرضى يشفيني ولا لا؟ إن كان عنده مقدرة لكن ممكن ما يكونش عايز نتيجة خطيتي ونتيجة وحشتي. فهنا نبص نلاقي كأن المسيح بيطبطب عليه بيقول له ثق، ما تخليش الشك في قدرتي ولا الشك في استحقاقك يعصف بيك. عشان كده بقول لكم إن رغبة المسيح للخلاص لو قدر الإنسان يكتشفها ويشعر بيها لفرح جدا، انه بس مش عنده قدرة للخلاص لكن ده عنده رغبة في الخلاص، رغبة في انه يخلص كل نفس، هو عايز كده. طبطب عليه ويقول له ثق يا بني، بالرغم من خطيتك فانت ابني، خطيتك مش هتفصلك عني، خطيتك مش هتضيع بنوتك ليا، انا هشيل خطيتك ده، هي انا هغفرها لك. في لمسة جميلة جدا من شخص السيد المسيح لهذا الانسان المفلوج، ثق يا بني، افرح، خلي عندك رجاء، مغفورة لك خطاياك. وكأن هنا السيد المسيح بيحل الرباط اللي اتربط به هذا الانسان بسبب خطيته. بيحل الرباط اللي الانسان ده اتكتف بيه بسبب الاثم والنجاسة والغلط اللي عاش فيه. انت الشلل بتاعك وعدم قدرتك على الحركة هو نتيجة خطيتك، عشان كده انا بقول لك مغفورة لك خطاياك. بتلاحظوا ان في يعني مقابلة لطيفة قوي بين المفلوج ده وبين مريض بركة بيت حزدة. المفلوج ده هو المسيح الاول غفر له خطيته وبعدين شفاه، بينما مع مريض بركة بيت حزدة عمل العكس، شفاه الاول وحركه الاول، وبعدين لما قابله بعد كده قال له لا تعود تخطئ ايه ايضا لئلا يكون لك اشر. ده غفر له الخطيه الاول وبعدين شفاه، والتاني شفاه الاول وبعدين غفر له خطيته. حتى دي مهمه علشان نقدر نعرف يعني ان المسيح ما بيتعاملش مع كل واحد باستنباط معينه، ممكن يتعامل معايا غير ما بيتعامل مع اي حد تاني. لربنا باستمرار حكمة في طرق تعامله مع كل واحد، ومحدش يعتقد ان زي ما ربنا اشتغل معايا بالطريقة الفلانية لازم يشتغل مع الكل بالطريقة دي، لكن ربنا ليه حكمة معينة. الجميل في حياة الشركة اللي كانت لاصحابه اللي هم قدموه، هو ما كانش يقدر يجي لوحده، لكن كان محتاج لهؤلاء الاصدقاء من اجل ان هم يجيبوه ويقربوه. عشان كده مهمه جدا حياه الشركه، مهمه جدا حياه الشركه للانسان، ان يكون ليه مجموعه بتحضنه وبتقدمه الى الله باستمرار. لما بيقول في سفر الامثال ويل لمن هو وحده ان سقط فليس من يقيمه. عشان كده عبادتنا وان كانت تتركز على العلاقة الفردية بيني وبين الله، لكن ايضا على العلاقة الجماعية كعضو في الشركة كلها. انسان يقول انا اصلي لوحدي في البيت او ان انا يعني واقرأ الكتاب لوحدي في البيت، مش هتنفع، لازم من حياة الشركة. وعلى قد ما الناس دي كان عندهم دافع حلو ان في حياة الشركة اللي بينهم يقدموا هذا الانسان الى شخص المسيح ويشفي المسيح هذا الانسان، على قد ما بنفاجئ بمجموعة تانية مختلفة خالص. مجموعة الكتبة والفريسيين قعدوا يجدفوا مين ده اللي يقدر يغفر خطايا، مين ده اللي يقدر يعفي من دين مش هو صاحبه. دي الخطية دي دين على الانسان تجاه الله، مين اللي يقدر يتنازل عن هذا الدين وهو مش ملكه؟ فابتدوا يقول كده، يقول لهم المسيح لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ بينما في مجموعة بتفكر تفكير حلو وجميل، انها بتطلب الشفاء لهذا الانسان المفلوج وتقدمه ناحية المسيح، في مجموعة تانية ما بيفكروش غير بالكبرياء وبمنظار النقد وبالمنظار الاسود اللي عايزين يعطلوا باستمرار كل عمل. ورغم ان هم اتكلموا في قلوبهم بالشر، لكن هنا يورينا سيد المسيح اللي بيكشف عمق الانسان والذي يعلم ما بداخل الانسان. اذا كان عرف ما بداخل المفلوج وقال له ثق يا بني، وقدم له حب واعلن له ان انا عندي رغبة في اني اغيرك، وطبطب عليه وقال له ما تخليش الافكار تعصف بيك ولا الشك يموتك، سواء شك في قدرتي او شك في عدم استحقاقك، يا بني ثق. تعبير جميل جدا، زي ما عرف افكار هؤلاء المتكلمين بالشر في قلوبهم. عشان كده الله الفاحص القلوب ومختبر الكلى يعرف جدا ما بداخل الانسان. كان منظر الكاروبين اللي موجود على التطريز بتاع خيمة الاجتماع من الداخل، كاروبين ذلك الممتلئ اعين، يعطي احساس دائما بالله اللي ينظر الى اعماق 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 النفس، فيقول له مغفورة لك خطاياك، وبعدين يقولوا من هذا الذي يغفر الخطايا؟ فقال له من هي اللي اسهل، غفران الخطايا ولا انه يقوم يمشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض. وهنا يكتشف لنا تعبير لطيف قوي، ابن الإنسان ما قالش ابن الله، وله سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. فبدهم الدليل على غفران الخطية أنه قال له قوم وامشي واذهب إلى بيتك. وبعدين يقول أن الناس مجدوا الله الذي أعطى. أعطى مين؟ ها؟ أعطى مين؟ الناس هذا السلطان أو مثل هذا. ابن الإنسان وعلى الأرض وأعطى الناس هذا السلطان، سلطان غفران الخطايا. أول مرة تنطق هذه الكلمة. يعني حتى لما داود النبي تاب وقدم لربنا توبة جميلة وقال أخطأ، لما قاله النبي ما قالوش خطيئتك اتغفرت، لكن قال له ايه بعد ما قاله حكمت على نفسك؟ قال له الرب نقل عنك خطيئتك. لكن لأول مرة في تاريخ البشرية يسمع الإنسان هذا السلطان، مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. أول مرة البشرية تستمد هذا السلطان القوي إن مغفورة لك خطاياك. وبعدين المسيح هنا بيتكلم على مستوى البشرية، على مستوى ابن الإنسان الذي أعطى الناس على الأرض سلطانا مثل إيه هذا، لأنه جاي يقدم هذا الغفران إلى البشرية. ما تكلمش بصورة لاهوته أو ابن الله، لكن تكلم بصورة ناسوته اللي بيقدم للبشرية غفران لهذا الخطايا. قال له قوم احمل سريرك، قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. لو تبصوا للسرير ده، يا ترى السرير ده يرمز لإيه؟ طول ما هو نايم على السرير هيفتكر إيه؟ العجز والفشل والمرض والألم والخطية بتاعته اللي كانت سبب لهذا الإيه؟ المرض والعجز والفشل والألم. فالسرير تملي باستمرار يمثل الخبرات المؤلمة في حياة الإنسان، الخبرات المؤلمة. حتى كده يقول علماء النفس ان الواحد فينا اول ما يجي يحط راسه على المخدة على السرير بعد ما يجي بالليل كده وبعد انتهاء اليوم، يقول اول حاجة تقفز الى الذهن ويفكر فيها الانسان الخبرات المؤلمة اللي جازها النهاردة. فلان ده شتمني، فلانة دي اهانتني، ده عمل فيا ما عرفش ايه، الموقف ده كان صعب. فأول حاجة تظهر في عقل الإنسان وهو نايم الخبرات المؤلمة اللي شالها الإنسان طول اليوم. فتخيلوا الفراش ده اللي كان الإنسان محمول عليه، الخبرات المؤلمة اللي كانت شايلة هذا الإنسان تشوكه، تخلوش يعرف يرتاح، ألم وعجز وفشل وخطية وضمير مثقل. لكن بعد ما اتغفرت له الخطية وخد قوة وسلطان من المسيح وقدرة من المسيح، مش الخبرات المؤلمة هي اللي بتشيله، ده هو اللي بعد كده هو اللي شال الايه الخبرات المؤلمة دي ومشي بيها. المسيح ما بيشيلش الخبرات المؤلمة من حياة الانسان، لكن المسيح يعطي الانسان قدرة انه يمشي وهو حامل الخبرات المؤلمة دون ان تعوقه او دون ان تفقده القدرة على الحركة. عشان كده قال له يوم احمل فراشك وامشي، خد قدرة على المشي. ملوش استنى لما تتدرب وتعمل علاج طبيعي او تتعلم المشي من اول وجديد، ده لو الواحد اتجبس وقعد شهرين ثلاثة في الجبس عشان يجي يمشي بيقعد يعملوا له علاج طبيعي ويعلموه المشي من اول وجديد. لكن ده قال له قوم، ومش بس قوم، ومش بس قوم، لكن قوم وشيل وامشي. ده له قدرة انه يحمل الخبرات المؤلمة ولا تعود الخبرات المؤلمة تعوق تقدمه. بس اللطيف يقول له واذهب الى بيتك، فقام ومضى الى بيته. يا ترى ايه هو بيته ده؟ قومه وغفر له خطيته ورجعه لبيته. هو الفردوس اللي ضاع من الإنسان، البيت ده هو حضن الاب اللي خرج منه الابن الضال وبعد وراح لكورة بعيدة. قال له قوم وارجع مرة تانية لرتبتك ولدرجتك الاولى، قوم وارجع الى بيتك. فقام ومضى الى بيته، رجع الى بيته، الى الفردوس المفقود اللي اطرد منه. وهنا تظهر رغبة المسيح في الخلاص وقدرة المسيح للخلاص، لدرجة ان كل الناس تتعجب مين هو اللي يقدر يعمل كده. وهو ماشي، وفيما يسوع مجتاز من هناك، رأى انسان جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، وقال له اتبعني، فقام وتبعه. كان معروف ان منطقة اليهودية كلها كسائر او اغلب اقطار بلاد العالم في هذا الوقت تحت الاحتلال الروماني، تحت حكم قيصر. وكان كل مستعمرة من المستعمرات الرومانية مفروض انها بتؤدي الضرائب للامبراطورية الرومانية. والرومان لجوا الى فكرة حكيمة جدا، علشان كانت الامبراطورية كبيرة واسعة، عشان يقدروا يستفيدوا باقصى قدر ما يمكن من ثروات الامبراطورية كلها، عملوا نظام للضرائب. في ضريبة على الارض، وضريبة على الانسان نفسه، وضريبة على البيع والشراء، ضرائب انواع كتيرة وقوانين كتيرة ليها. لكن هم ما كانش يهمهم الانواع بقدر ما يهمهم اللي هيجي من دخل، اللي هيجي من الضرائب دهية. فعملوا الى فكرة ان هم قسموا البلاد الى مناطق، وكلفوا ناس من اهالي البلاد نفسها يكونوا جباه للضرائب. يجي لكل واحد انت القطعة بتاعتك دي او البلد بتاعتك دي تسدد لي سنويا مبلغ كذا، ويحدد له المبلغ، وينقوا الناس الجباه دول او العشرين من الناس الاغنياء اصلا، لان هو في الاول هيدفع للحكومة الرومانية، وبعد كده يتولى هو جمع الضرائب دي من ايه، من الناس. وبعدين ادوله كل السلطات وكل الطرق ممكن يستخدمها لجمع هذه الضرائب من الناس باي وسيلة مشروعة او غير مشروعة، ممكنة او غير ممكنة. فكان العشار ده يعمل ايه؟ يسدد، وبعدين يروح يجمع من الناس مئات مئات الاضعاف، وبعدين يجمع بالقوة لان معاه السلطان انه يرجم ويضرب ويحبس. فكانوا يسددوا الضريبة اللي عليهم، وكان فيه نظام يعني تصاعدي، ان كل مجموعة عشارين برضك ليهم رئيس عشارين، والرئيس ده يعني اغنى منهم كلهم، فهو بيسدد وبعدين ياخد من العشارين، والعشارين ياخدوا من الشعب. فكانوا بيلجأوا لكل عنف وللظلم وللوشاية من اجل ان هم يحصلوا الاموال دي اللي مطلوبة، زائد مضاعفات كتيرة جدا علشان ليهم هم. فكان العشارين مكروهين جدا جدا من الشعب الوطني، اولا لانهم بيتعاملوا مع المستعمر الاجنبي، وثانيا لانهم ظلمة وقصاه لاقصى درجة من الدرجات. فكانوا مكروهين، وكان تملي اسمهم يرتبط ويلتصق باسم العشارين والخطاة، فكان اسمهم مرتبط باستمرار مع الخطاة، ومكروهين من كل الشعب. لكن المسيح وهو مجتاز رأى انسان، وهنا متى يكتب اسمه بالاسم الجديد، هو اصلا كان اسمه لاوي، لكن المسيح هو اللي اعطاه هذا الاسم، اسم متى، زي ما غير سمعان الى بطرس. وكلمة متى معناها عطية الله. كأن متى فرحان بهذا الاسم، ان ربنا اداله عطية. طب ايه العطية اللي ربنا اداها لك يا متى؟ ايه العطية اللي ربنا اداها له؟ انه اخده. شوفوا العطية في الاخد. الله اعطاه عطية بانه اخده، قال له اتبعني انت ليا تعالى. ففرحان بالعطية دي ان ربنا قبله. ويمكن متى فوجئ بكلمة اتبعني، ايه ده، في حد عايزني؟ في حد يريدني؟ متى عارف طول حياته ان هو مكروه وايه ومرفوض؟ مين ده اللي بيحبني ومين اللي بيقول لي تعالى؟ يقول فقام وتبعه. في الاناجيل التاني يقول وترك كل شيء وتبعه. في حركة تلقائية، ما قالش طب لما نصفي الحسابات وندي يعني بس الحكومة ايه، ولا حتى نخلص الدفاتر ولا نشطبها، لكن في حركة تلقائية قام وتبع المسيح، وكأنه كان عنده احساس باستمرار بان في شيء ناقص جواه وما صدق ما لقى هذا الشيء. كان عنده احساس بالنقص، فيه حاجة فقدها مش عنده، برغم ان كان عنده المال، سواء ان هو غني اصلا او زاد غناه من وظيفته العشار، كان عنده السلطان والمعرفة وانه واحد واصل يعني، لكن كان عنده احساس باستمرار بان في شيء ينقصه. وهذا الاحساس بالشيء الناقص او المفقود عنده هو اللي خلاه يقوم ويتحرك ناحية المسيح. لكل واحد وكل واحدة فينا اذا كان عنده هذا الاحساس بان في شيء ناقصني، محتاج شيء، حتى لو كان عندي من المال او من السلطان او من الجمال او من المعرفة او من الموهبة او من الصحة، يا ترى في حاجة نقصانة؟ حاجة النقصانة دي هي تبعية المسيح. كان بيحتاج او حاسس انه نقصه فرح، نقصه سلام، نقصه راحة، حتى لو كنت مش قادر اتبع المسيح اقول له مش قادر يا رب اديني قوة للتبعية. زي ما شفناه في الاصحاح اللي فات بيكلم التلميذ اللي قال له روح ادفن ابويا، قال له اتبعني، كأنه بيديله قوة للتبعية. في كلمة اتبعني دي المسيح بيدي قوة للانسان ان هو يقوم ويتبعه، حتى لو كانت فيه معطلات كثيرة، لكن في الانصات لكلمة المسيح فيه قوة تشد الانسان ان هو يتبعه. زي ما بتقول عروس النشيد اجذبني وراءك فأجري. وكلمة اجذبني دي يعني لو تتخيلوا منظرها كده، لو في أم معها طفل صغير والأم عايزة تمشي والطفل مش عايز يمشي، عمال يلعب ويلف ويدور حواليها ويوطي ويقوم ويقف، تقول له يلا مش عايز يسمع الكلام، تقول له يلا مش عايز يسمع الكلام، مش عايز يمشي، تقوم عاملة ايه؟ تروح ماسكاه من ايده شده شده كده يجري وراه. ساعات في اوقات كتيره يبقى احنا بنفس الوضع، مش عايزين، مشغولين بحاجات كتيره، مش عايزين نمشي، محتاجين للشده دهيت، للجذبه دهيت. عشان كده نقول له يا رب ما احناش قادرين نقوم ونتبعك، شدنا الشده دهيت، الشده اللي تقدر تمشينا ان احنا نقوم ونتبعك ونمشي وراك باستمرار. العجيبة في الكلمة اللي أخذها متى، يعني يحكي لنا الكتاب المقدس بعد كده أن في تلاميذ كتيرة رجعوا لوظائفهم الأولانية لما تعبوا أو لما المسيح اختفى من قدامهم. اللي كانوا بيصطادوا رجعوا للصيد مرة إيه؟ مرة تانية واتفرقوا. إلا متى ما يقول لناش الكتاب أنه رجع لمكان الجباية مرة أخرى، ما رجعش عشار تاني. ولو تتخيلوا المنظر الجميل اللطيف بردك وهو قايم، قام متى، تفتكروا كده منظره متى عمال يحسب فلان عليه كذا كذا ضرائب وعليه كذا كذا ديون وعليه كذا كذا، ويقعد يحسب، عمال يكتب بالقلم، كان بيعرف يكتب لان لازم يكون العشار عنده مقدرة على الكتابة. وبعدين المسيح قال له اتبعني، فقام كده ونسي القلم في ايديه ومشي بالقلم ورا المسيح. وبعدين عمل بالقلم ده ايه؟ بدل ما كان بيكتب الديون والضرائب اللي على الناس، كتب للناس بشارة مفرحة، كتب للناس خبر صار، قال لهم الديون اللي عليكم والضرائب اللي عليكم اتشالت. بدل ما كان قاعد يحسب ايه اللي على الناس، كتب للناس بعد كده بنفس القلم ان خلاص ما بقاش عليكم حاجة، بل انتوا ليكوا دلوقتي. مش هي ده مش هو ده الانجيل وهي دي البشارة المفرحة وهو ده الخبر السار؟ يقول وبينما هو متكئ في البيت اذ عشارون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكئوا مع يسوع وتلاميذه، هو متى هنا اغفل بيت مين؟ لكن طبعا لوقا يقول لنا ان البيت ده كان بيت متى نفسه، لان بعد ما تبع المسيح صنع للمسيح ضيافه كبيره جدا، ودعا كل العشارين وكل الخطاه للمسيح. صنع ضيافه للمسيح وجاب كل العشارين والخطاه. العلامه دي مهمه جدا وملاحظه مهمه جدا، ان ما من نفس تبعت المسيح الا وجابت ناس كتيره معاها. سامرية، انظروا انسانا قال لي كل ما ايه ما فعلت. متى راح جاب كل زمايله العشارين. اجذبني وراءك فنجري مش فاجري، فنجري. راح كلم الناس وقال لهم تعالوا شوفوا ده، راح كلم الناس وقال لهم تعالوا شوفوا ده. يمكن الحاجة اللي كانت ناقصاني وكانت مفقودة مني، الفرح والسلام والراحة اللي ما كنتش لقيهم، انا لقيتهم عنده. تعالوا شوفوه وقعدوا معاه واتكلموا معاه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ مسكوا التلاميذ، ما راحوش مباشرة قالوا للمسيح انت ازاي تأكل مع العشارين والخطاة، ده الناموس بيقول انك لازم تنفصل عن الخاف. ازاي تقعد مع العشارين والخطاة ومش بس تقعد تأكل معاهم؟ وراحوا يقولوا الكلام ده لمين؟ للتلاميذ. عايزين يعملوا ايه؟ يكسروا العلاقة اللي ما بين التلاميذ وما بين مين؟ المسيح. معلمكم ده خاطئ، معلمكم ده بيكسر الناموس والتقليد، ازاي يقعد وياكل مع ناس وحشين وانتوا ازاي خايبين ماشيين وراه؟ خدوا بالكم ان بيعملوا عملية هنا زي ما هنشوف بعد عددين ثلاثة، انه راحوا اشتكوا المسيح للتلاميذ، وبعد شوية راحوا اشتكوا التلاميذ للمسيح. قالوا له الحق تلاميذك ما بيصوموش، انت سايبهم كده ده على حل شعرهم يعني؟ تلاميذك ما بيصوموش، مش نافعين، خايبين. فبصلهم كده المسيح، قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. سؤال مهم جدا، اين يوجد المسيح؟ المسيح يتلاقى فين؟ يوجد المسيح حيث توجد الحاجة اليه. لو بتدور على المسيح هتلاقي المسيح في المكان اللي محتاج المسيح. لا يحتاج الاصحاء اللي شاعر انه سليم مش هيكون عنده المسيح، لكن المريض هو اللي هيكون عنده المسيح. زي ما بيقول احد الاباء في كتابه حلو كده، ان المسيح لا يشبع شبعانا ولا يروي مرويا ولا يشفي سليما ولا يغني غنيا ولا يبرر بارا، لكن غنى المسيح للفقير، وشبع المسيح للجائع، وشفاء المسيح للمريض. اللي حاسس انه محتاج هو ده اللي هيقدر ياخد. اين يوجد المسيح حيث توجد الحاجة اليه؟ لكن لو الانسان مش شاعر انه محتاج لربنا، قال لهم كده لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لن اتي لادعو ابرارا بل خضاة الى التوبة. اللي حاسس ببر نفسه واللي حاسس انه كويس وانه ما فيهوش حاجة وحشة يعني، وانه ما بيعملش حاجة غلط وانه ماشي كويس واحسن من غيره، مش هيقدر ياخد المسيح. زي ملاك كنيسة اللاوديكيين اللي قال انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى احد. لكن حيث يشعر الانسان باحتياجه الى المسيح يوجد له المسيح. الانسان اللي شاعر انه محتاج لربنا هو ده اللي ربنا بيتعامل معاه. عشان كده متى في لطفته وفي اسلوبه اللطيف ما احتفظت بذكريات الضيافة وقال ان انا عملت ضيافة للمسيح وعزمت كذا وكذا، لكن احتفظ، ما احتفظت بذكريات الكرم بتاعه، لكن احتفظ بذكريات رقة المسيح وعطف المسيح على المحتاجين. فظلت الذكريات دي محفوظة في ذهنه. لكن من الناس اللي بيحسوا ان هم مش محتاجين. انا محتاج ربنا في ايه؟ عندي وعندي وعندي وعندي، وبعدين ما بغلطش يعني، انا احسن من غيري كتير، لا انا بسرق ولا بزني ولا بقتل ولا بشتم، انسان كويس، محتاج ربنا في ايه؟ خدوا بالكم ان الفريسيين كانوا بيشعروا ان صلاحهم مرتبط بدينونة الآخرين. في أوقات كتير احنا بنعملها عشان احس ان انا كويس لازم ادين الاخر واحقر من الاخر. عشان الواحد يحس انه كويس لازم يشوه اللي قدامه عشان يظهر هو كويس. فالفريسيين دول كانوا بيبنوا صلاحهم على اساس إدانة العشارين والخطاة واحتقار الاخرين. كانت حياتهم كلها احتقار للتانيين وإدانة للآخرين عشان يتبرروا هم في عينين نفسهم ويشعروا ان هم كويسين. بيقيسوا ذواتهم او بيقيسوا الناس على ذواتهم ويطلعوا الناس قليلين عشان يطلعوا هم عاليين. ياما في اوقات كتير احنا بنعمل نفس العمل، نحتقر الآخرين وندين الآخرين لكيما نظهر نحن أبرار. فالمسيح قال لهم كلمة لطيفة قوي، قال لهم اذهبوا وتعلموا ما هو. انت بتقول الكلمة دي يا رب للكتبة، ده الكتبة دول اكبر طبقة متعلمة، والفريسيين دول اكبر طبقة متعلمة، دول اللي بيكتبوا الناموس وبيعلموه للآخرين. وفي جراءة يجردهم المسيح من كل ما لهم. اذهبوا وتعلموا، روحوا تعلموا الأول. إني أريد رحمة لا ذبيحة. كان مفروض إن أنتوا تيجوا وتساعدوا وتقربوا مني وتجيبوا الناس العشرين والخطاة دول وتجيبوهم لي علشان أنا أغفر لهم خطيتهم وأغيرهم. ده اللي أنا عايزه. لا أصر بموت الخاطي، ده مكتوب في ناموسكم اني لا اصر موت الخاطي مثل ما يرجع وايه ويحيا. روحوا اعرفوا ان انا قايل لكم كده في هوشع، اني اريد رحمة لا ذبيحة. انتوا عمالين تقدموا في ذبايح لكن ما وراهاش رحمة، بتقدموا في صلاة، بتقدموا في اصوام، بتقدموا في عبادات وفي طقوس، لكن هذه لم يكن وراءها في اي وقت من الاوقات رحمة. لا رحمة لنفسيكم ولا رحمة للناس التانيين. كانوا حريصين كل الحرص الكتبة والفريسيين ان هم يتجنبوا الناس الخطاة ويبعدوا عنهم، لكن ما كانوش حريصين ان هم يتجنبوا الخطية ذاتها. خدوا بالكم من الفرق بين الاثنين. كانوا يعني يظهروا ان هم بيبعدوا عن الناس الخطاة لكن عمرهم ما بعدوا عن الخطية، عاشوا في حياة الخطية لكن بعدوا عن الخطاة. يقول لهم سورة التقوى بيبعدوا عن الخطاة لكن منكرون قوتها، وقوتها هي البعد عن الخطية نفسها. فبدل ما يشوفوا في العمل اللي عمله المسيح في قبوله للخطاة وللعشارين ان ده عمل كويس وجميل ومشجع ومفرح، بصوا ليه بنظرة ردية وبنظرة سيئة. بدل ما فرحوا بتوبة الناس دول زعلوا من ان المسيح قاعد في وسط عشارين وخطاه. قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. لما قاعد في وسط العشارين والخطاه مش علشان يشجعهم في انهم يستمروا في خطيتهم او يشجع المرضى ان هم يستمروا في مرضهم، لكن ده قاعد في وسطيهم علشان يصلحهم، علشان يشفيهم، علشان يغيرهم. اذهبوا وتعلموا ما هو، افهموا، افهموا كويس، مش مجرد ان انتوا تقروا وتحفظوا بس. وهنا بيورينا لحد دلوقتي في هذا الاصحاح سلطان المسيح لغفران الخطية، زي ما شفنا في المكلوب ان المسيح ليه سلطان. والمنظر الثاني اللي بنشوفه دلوقتي استعداد المسيح لقبول الخطاة، انه مستعد انه يقبل اي انسان وكل انسان خاطي. لكن على رأي في سفر الامثال يقول كل من الناس ينادي بصلاحه، كل واحد بينادي انه هو كويس. كل من الناس ينادي بصلاحه. فالفريسيين والكتبة بيقولوا احنا كويسين واحنا اللي بنعمل الصح، وكل واحد فينا بيقول نفس الكلمة انا بعمل الصح، وفاكر نفسه ان هو اللي بيعمل الصح لوحده. عشان كده بيجعلوا نفسهم مقياس للاخرين. ف فبيطلع اللي بيختلف عنهم هم الناس الأشرار. لما كل واحد فينا بيجعل نفسه هو المقياس، اللي أنا بعمله صح، وأي حد بيعمل غير اللي أنا بعمله يبقى غلط. ما هو ده فكر الخطية الأصيل، فكر البر الذاتي، اللي أنا بعمله واللي أنا بقوله هو اللي صح، وكل الناس تتقاس عليا، اللي ما بيعملش زيي واللي ما بيقولش زيي يبقى هو اللي غلط. حاولوا يشككوا التلاميذ في معلمهم لما ما قدروش، لأن المسيح هو اللي دافع وهو اللي اتكلم. راحوا جم يقول: حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا أما تلاميذك فلا يصومون؟ وكأنهم مستنيين اللحظة. مرة اللي فاتت هجوم على المسيح قدام التلاميذ، دلوقتي هجوم على التلاميذ قدام مين؟ المسيح. سؤالهم عجيب قوي: لماذا نصوم نحن كثيرا؟ يعني كأنها بيقولوها بإيه؟ بغيظ. يعني انت سايبهم مرحرحين عمالين ياكلوا ويشربوا، وما احنا عمالين نصوم كتير ليه وطالع عينينا يعني في الصيام، وهم ما بيصوموش خالص واحنا بنصوم كتير. اوعى نكون بنفس هذا الفكر متضايقين من كتر الصيام لان احنا بنصومه غصب عنا. زي دول كانوا بيصوموا اصوام كتيرة، بينما الصوم اللي موجود في الشريعة هو صوم اليوم الواحد يوم الكفارة، لكن اضافوا عليه يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الخميس اللي طلع فيه موسى الجبل، ويوم الاثنين اللي نزل منه على الجبل، وبعدين ابتدوا يصوموا يوم السابع ويوم العاشر من الشهر ويوم ويوم. حطوا اصوام كتيرة جدا، دول من عندهم من التقليد. وبعد ما حطوا الاصوام الكتيرة دي اتضايقوا، وبعدين لقوا فيه معلم جديد ما بيصومش تلاميذه، متغاضي اشمعنى احنا بنصوم كتير ودول ما بيصوموش. فهم المسيح كلمهم عن ثلاث امثال: مثل العريس، ومثل قطعة القماش، ومثل زق الخمر. ايه ارتباط دول بسؤالهم عن الصيام؟ ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. حينئذ اتى اليه تلاميذ يوحنا قائلين: نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون. قال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. ولا يجعلون خمرا جديدة في ذقاق عتيقة، لئلا تنشق الذقاق في الخمر تنصب والذقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في ذقاق جديدة فتحفظ جميعا. وفيما هو يكلمهم بهذا إذ رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو تلاميذه. وإذ امرأة نازفت دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست خدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المذمرين والجمع يضجون، قال لهم: تنحوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها، فقامت الصبية، فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما، فانتهرهما يسوع قائلا: انظر لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا
وأشاع في تلك الأرض كلها. وفيما هما خارجان إذ إنسان أخرس مجنون قدموه إليه. فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين لم يسهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في الإصحاح التاسع، وشفنا أن الإصحاح التاسع ده بيمثل المقاومة لطريق الملكوت، أن من اللحظات ده هي ابتدت المقاومة العلنية تظهر للمسيح، وشفناها في أربع مواقف لحد دلوقتي. في الموقف الأول لما المسيح قال للمخلوق مغفورة لك خطاياك، فابتدى الفريسيون يعلنوا المقاومة بأن هم قالوا أنه هو يجدف. وبعدين في الموقف الثاني لما لقوه دخل عند متى وقعد مع العشرين والخطاة، ابتدوا يبصوله كده أنه يعني بيجلس مع العشرين والخطاة، وراحوا قالوا للتلاميذ معلمكم بياكل مع الناس الوحشين. فابتدى المسيح يعلن أنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل مرضى، ما جئت أدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. وفي الموقف الثالث سألوا سؤال، لماذا نصوم نحن تلاميذ يوحنا والفريسيين كتير بينما تلاميذك ما بيصوموش؟ أنت ما بتعلنش تلاميذك النسقيات وأعمال النسك والجهاد؟ فابتدى المسيح يكلمهم في ثلاث أمثال. قال لهم أول حاجة أن بنو العرس ما يقدروش يصوموا ما دام العريس معاهم، لكن متى يرفع العريس حينئذ يصومون. وبنو العرس دول المقصود بهم التلاميذ ومقصود بهم إحنا، إحنا أولاد الفرح. تشبيه جميل جدا بيحط السيد المسيح للناس اللي تبعوا دعوته أو تبعوا الملكوت بتاعه، بيسميهم بنو العرس أولاد الفرح. عشان كده الموضوع الفرح في حياة المسيحية من المواضيع الحلوة اللي لازم إن احنا نختبرها ونعيشها، إن احنا نعرف إن احنا مدعوون إلى فرح مش لحزن ولا لبكاء. ده حتى إذا كنا بنحزن أو بنبكي في توبتنا، لكن هذا الحزن حزن للفرح. يقول الحزن الذي للتوبة ينشئ فرح. فقال لهم ما يقدروش يصوموا ما دام العريس معاهم، لأن مفيش داعي للصوم. إن كان جم تلاميذ يوحنا والفريسيين متغاظين، لماذا نصوم نحن كثيرا؟ متغاظين من كتر الأصوام اللي عندهم. صحيح بيصوموا، لكن حاسين ان الصوم ده فرض، ان الصوم ده قيد، ان الصوم ده واجب لازم يعملوه، ان الصوم ده حاجة تقيلة. اشمعنى احنا اللي بنصوم كتير يعني وتلاميذك ما بيصوموش؟ المسيح قال لهم كده بما معناه، يعني انتوا فاهمين الصيام غلط. الصيام ما هوش تعذيب للجسد، وما هوش حرمان، ما هوش فرض او واجب مفروض عليكم تتغاظوا بسبب ان انتوا بتصوموا كتير، لكن الصوم هو استدعاء للعريس. عشان كده قالهم لما ما يبقاش العريس معاهم وهم يشتاقوا الى العريس يصوموا، لكن اول ما يجي العريس يترفع الصوم، ما يبقاش في صوم. كأن الصوم هنا في طريق او طريق ان هم يسلكوا من خلاله لكي ما يرجع العريس اليهم. اذا رفع العريس عنهم فيقدروا يرجعوه بالصوم كطريق للتوبة والعودة بالعريس مرة اخرى.
عشان كده الكنيسة بتقول لنا ان مفيش صيام انقطاعي بعد ما الانسان يتناول، لان الانسان اللي تناول معناه ان هو خد الايه العريس، العريس موجود، يبقى ما يقدرش يصوم صوم انقطاعي بعد ما يتناول. كمان ما يصحش ان هو يعمل مطنيات او يعمل سجدات بعد ما يتناول، لان العريس جواك. السجود والصيام ده معناه طلب لوجود العريس او اشتياق ان العريس يجي. فاذا كنت انت خدت العريس فايه معناه انك تصوم وايه معناه انك تعمل مطني؟ الانسان اللي تناول واتحد بالمسيح واللي اتحد بالعريس وصل للفرحة، فما يتفقش معاه حياة النوح او البكاء. لكن في اوقات يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون. وكلمة يرفع العريس مش معنى كده ان احنا بنفقد حضور المسيح. المسيح قال ها انا معكم كل الايام والى ايه؟ الى انقضاء الدهر. لكن الكنيسة بتعلمنا في الصوم كموسم للتوبة او موسم طلب الله، ان لما الانسان يبقى في خطية او في احساس بالبعد عن الله او في احساس في تغربه عن الله، برغم ان المسيح كائن وموجود باستمرار الى انقضاء الدهر، لكن بسبب الخطية او بسبب التكاسل او التهاون قد يخفى حضور العريس عن اعيننا. عشان كده احنا بنصوم من اجل استعلان حضور العريس مرة تانية كطريق للتوبة. فهم هنا تقدموا متغاظين من كتر الاصوام اللي عندهم، لانهم حاسين ان الصوم ده واجب تقيل وحرمان وتعذيب للجسد. فلهم لا، ده في صوم جديد وبمفهوم جديد وبروح جديدة يجب ان يكون، لان في حياة جديدة هيعيشها التلاميذ ده في خلال حضور العريس. قدامهم المثل الثاني، ما ينفعش اجيب حتة قماشة قديمة ارقعها بقماشة جديدة. ليه؟ بيقول كده لو رقعت القماشة القديمة بقماشة الجديدة، يعني عندي حتة قماشة قديمة وفيها خرم او خرط، وجيت خيطت فيه حتة قماشة جديدة، يقولك يصير الخرق اردأ اوحش. طبيعة القماشة الجديدة ما تتفقش مع طبيعة القماشة القديمة. ليه؟ حتة القماشة القديمة دي اتغسلت قبل كده، كشت. القماشة الجديدة لسه ما اتغسلتش قبل كده. تيجي تحط القماشة الجديدة في الخرق بتاع القماشة القديمة، تيجي تغسلهم، القماشة الجديدة يحصل لها ايه؟ تكش، تقوم تاكل الحواف ايه؟ ازيد، فيصير الخرق ايه؟ اردأ، اوسع. لان طبيعة القماشة الجديدة ما تلائمش القماشة القديمة. وبعدين ادهم مثل تاني، ان لو في زقاق خمر، والزقاق ده بيبقى معمول من الجلد زي القربة كده، زي القربة الكاوتش دي، لو في قربة قديمة ادمت وشققت وجم حطوا فيها خمر جديدة، خمر الجديدة بتتخمر، بتطلع غازات، بتتنفخ اكتر. ثم تعمل ايه في القربة القديمة المشققة؟ تقطعها، تفرتكها، ما تستحملهاش، فتبوظ القربة القديمة، والخمر الجديدة كمان يحصل لها ايه؟ تنصب وتنسكب وتتلف. ما ينفعش ترقع جديد في القديم، وما تنفعش ترقع القديم بالجديد، لكن لازم تبقى الحاجة كلها جديد في جديد. ودي اخطر حاجة الانسان في حياته الروحية يحاول يعملها، انه ياخد حاجات من العمل او الحياة الجديدة ويحطها في حياته القديمة، بالرغم ان حياته القديمة هي زي ما هي، ما غيرش فيها. القديم والجديد هنا مش بمعنى العهد القديم او الوصايا بتاعت العهد القديم، لا، القديم هنا بمعنى الانسان العتيق، انسان الخطية اللي طبيعته لم تتجدد بعد. فالقديم هنا يرمز الى الانسان العتيق، والجديد يرمز الى عمل النعمة. ما ينفعش تخلط الاثنين ببعض. القديم مش هيستحمل النعمة. زي ما بولس الرسول يقول الأشياء العتيقة كلها مضت، هو ذا الكل قد صار ايه؟ جديدا. في تجدد الإنسان لازم يتجدد في الفكر وفي المشاعر في الحواس وفي الأحاسيس، يتجدد كله على بعضه، مش ياخد حاجة ويسيب حاجة. هو ذا الكل قد صار جديدا، كل حاجة فيه يبقى لها طبيعة جديدة. عشان كده بيكلمهم عن عمل النعمة، عن عمل الجديد. بل يجعلون خمرا جديدة في ذقاق ايه؟ جديدة، فتحفظ كليهما. ما يعيش الانسان في حياة الخطية وفي حياة النعمة في نفس الوقت، لكن لازم حياة النعمة تجدد القديم كله، تجعله جديد. هم جايين زعلانين ان هم بيصوموا كتير، بس قال لهم الصيام اللي انتوا بتصوموه ده بتصوموه بالانسان العتيق، بفكر عتيق، بفكر ان الصيام يحسب بر، بفكر الصيام انك يعني تظهر للناس انك صائم عشان تاخد مديح وتاخد بر. ده ما يتفقش مع الطبيعة الجديدة. لكن كل جهاد لينا، خدوا بالكم العبارة دي، كل جهاد لينا خارج دايرة النعمة وخارج عمل النعمة باطل. يعني ان كنت بصوم وان كنت بصلي وان كنت بعمل جهادات روحية، لكن خارج دايرة النعمة وخارج دايرة التجديد، يبقى كل اللي انا بعمله باطل. فرق بين العتيق والجديد ان الانسان العتيق عايز يثبت بره الذاتي، انه بيصوم كتير، انه بيصلي كتير، انه بيدي صدقات كتيرة عشان يقول ان انا كويس. فالجهاد في الانسان العتيق او في العهد القديم او في انسان العتيق هو ان انا اعمل لكي ما انال، ان انا بتعب علشان اخد حاجة. لكن في عهد النعمة في العهد الجديد انا ما بعملش علشان انال، انا بعمل لاني نلت. صحصحوا للحتة دي. الانسان العتيق وفي الانسان اللي في الاديان الاخرى بيصوم ويصلي ويحج ويعمل ويدي ويعمل كل الممارسات الروحية علشان ينال رضا الله، عشان ربنا يطبطب عليه يقول له شاطر، انا مبسوط منك، انت عبد كويس. بيعمل علشان ينال الرضا او ينال نعمة او يجد نعمة. لكن احنا في المسيحية مش كده. احنا في المسيحية بنصوم وبنصلي وبنجاهد ليس لكيما ننال نعمة، ولكن لاننا نلنا نعمة. فرق كبير بين الاتنين. الاولاني واحد بيعافر وبيجاهد وبيتعب ومش لاقي حاجة قدامه، قد يجد وقد لا يجد. لكن في المسيحية انا ما بعافرش، ده انا بسلك وبجاهد لاني خدت قوة، خدت نعمة. فرق بين الانسان اللي في حياته الروحية عمال ماشي خانق، يتخانق مع نفسه، يتخانق مع رغباته، يتخانق علشان يصوم، يتخانق علشان يصلي، كله بالعافية، كله بالزق. ده الانسان اللي عايش في الرقعة القديمة، ده الانسان اللي عايش في الانسان العتيق. وبين واحد تاني حس بنعمة ربنا ملياه، عشان كده بيقف يصلي مش علشان ينال نعمة، لانه فعلا اخد نعمة. فرق كبير جدا بين الاتنين. واحد بيمشي بعصلاجة في حياته الروحية، واحد تاني ماشي مستريح لانه فاهم انه خد نعمة من ربنا لكي ما يستطيع ان يصلي ويصوم ويجاهد. خد قوة من الله. هو ما بيجاهدش خارج دايرة النعمة، لكن بيجاهد في اطار نعمة ربنا اللي بتسنده واللي بتقويه واللي بتشبعه واللي بتديله امكانيات لكي ما نسلك في اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا. مش هي اللي لسه بتعد،
الأعمال الصالحة، لكن لا، دي أعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا. خطير جدا هذا الموضوع، وده اللي بيفرق بين واحد فينا ماشي في طريق الحياة الروحية بعصلجة وبالعافية وبالخناق وبالزق، وبين واحد تاني ماشي في حياته الروحية بفرحة بهدوء براحة بسلام. تلاقي واحد يصوم وبعد ما يصوم يطلع يتخانق مع الناس، او يصلي ويطلع يزعق في اللي حواليه، وبين واحد تاني اختبر عمل النعمة فالنعمة هي اللي سندته. عشان كده احفظوا العبارة دي كويس، انا لا اعمل ولا اجاهد لكي ما انال، ولكني اجاهد لاني نل. فرق كبير جدا بين الحتتين دول. في جهادي الروحي صلواتي واصوامي مش علشان اخد، لكن صلواتي واصوامي وجهادي لاني اخدت من نعمة ربنا. عشان كده في واحد ماشي بعمل النعمة بتسنده وبتقويه، وبين واحد تاني ماشي بعصلجة وبجهاده وبره الذاتي. زي دول زعلانين متغاظين، اشمعنا احنا بنصوم كتير، مجوعنا ليه، وانت تلاميذك ما عندهمش نسكيات خالص. قال لهم انتم ما اختبرتوش الفكر الجديد والحياة الجديدة. ليس احد يضع رقعة جديدة او قطعة جديدة في رقعة قديمة، ولا خمر جديدة في زقاق عتيقة، لان دول مش هيستحملوا بعضيهم. اوعوا نرقع في حياتنا الروحية بشوية ممارسات او بشوية لطش كده بنحطها في حياتنا الروحية، لكن الحياة الروحية السليمة الصح هي ان احنا نجدد كل حاجة، نجدد كل الممارسات، نجدد كل الافكار، نجدد كل النظرات، نجدد كل الكيان. هو ذا الكل قد صار جديدا. الانسان اللي بيرقع في حياته الروحية مش هيستحمل، مش هيقدر يكمل، هيمشي سنة سنتين ثلاثة وبعد كده يصير الخرق أردأ، تصير حياته أوحش من الأول. لكن الإنسان اللي بنى حياته كلها على الجديد هو ده الإنسان اللي يقدر يتمتع بالطبيعة الجديدة. يقول يجعلون خمرا جديدة في دقاق عقيق، زقاق جديدة فتحفظ كليهما. أنا لا أجاهد لكي ما أحصل على نعمة، ولكن أنا أجاهد لأني حصل على النعمة. لازم تبقى الحتة دي واضحة قوي في طريق حياتنا الروحية. بعد ما اداهم هذا المثل وكلمهم عن الحياة الجديدة اللي التلاميذ هيختبروها وهيعيشوها، يقول وفيما هو يكلمهم بهذا إذ رئيس قد جاء. كلنا عارفين قصة ييروس، يمكن متى اختصر القصة اختصار شديد جدا بعكس القديس مرقس والقديس لوقا، انه ذكروا اسم هذا الرئيس ان هو اسمه ييروس وكان رئيس مجمع. رئيس مجمع يعني ايه؟ احنا عارفين ان كل عبادة اليهود كانت مركزة في الهيكل في اورشليم، المكان اللي فيه تقديم ذبائح، وكان في الهيكل ده لازم يتجمعوا 3 مرات في السنة، في عيد الفصح وفي عيد الفطير وفي عيد المظال. كان اليهود من كل مكان في العالم يجوا يتجمعوا في الهيكل في 3 أعياد دول. لكن بقية السنة ما كانش عندهم زي ما احنا عندنا كده كنيسة في كل بلد وفي كل شارع، ما كانش عندهم غير هيكل واحد. لكن بقية السنة علشان الناس دي تراعى روحيا أنشأوا حاجة اسمها مجامع. مجامع زي مبنى كده يتجمعوا فيه، أو اسمه كنيس، ما هو كنيسة يعني جماعة أو مجمع. كانوا يعملوا إيه في المجمع ده؟ يتجمعوا كل يوم سبت يقروا من أسفار موسى 5 اللي هي التكوين وخروج ولويين وعدد وتثنية، وبعد ما يقروا بعض قراءات من الأنبياء، وبعدين في واعظ يجي يتكلم او واحد يقوم يوعظ ويتكلم. اجتماع كل يوم سبت بيعملوه، وكان لكل مجمع رئيس يدير شؤون هذا المجمع، يرتب النظام ويرتب القرايات ويرتب مين اللي هيوعظ ويتكلم كده يعني. فكان
ييروس ده احد رؤساء مجامع اليهود، وده كان منصب خطير، انسان معروف وانسان له مكانته، وكان لازم يدوه لشخص مسؤول وسطين فيه. يقولوا فيما هو يكلمهم بهذا، وهو بيكلمهم عن الحياة الجديدة، جه واحد رئيس وسجد له قائلا: ان ابنتي الان ماتت، لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. جه الرئيس ده اللي اسمه ييروس، هو مات لانه اختصر القصة، لكن مرقس ولوقا قالوا القصة بتفصيل، هي ما كانتش ماتت، لكن كانت هي في النزع الاخير بتخلص وبتطلع في الروح. وبعدين مرقس ويوحنا يقول ان المسيح قال له تعالى يعني قومها، وفي السكة حصل مواقف اللي احنا شفناها، مرأة نزفة الدم، وبعدين بعد ما عمل دي جاله واحد من البيت قال له ما تتعبش المعلم لان بنتك ايه ماتت، مفيش داعي انها تيجي. فالمسيح بص كده وقال له ثق، وراح مكمل معاه. لكن متى اختصر القصة خالص، فقال ان هي ماتت، وهو جه قال له ماتت، وده كان فعلا ان هي ما ماتتش بالمعنى ان الروح انفصلت، لكن كانت لسه على فراش الموت لحد ما جاله الغلام بتاعه وقال له ان هي ماتت. بالدليل على كده ايه؟ ان قال له تعالى وضع يدك عليها فايه فتحيا. لو كانت ماتت ما كانش ممكن طلب منه طلب ده. ليه؟ لان معروف ان الميت نجس، وهو كرئيس لليهود ما كانش ممكن يقول له تعالى انت ايه اتنجس، وما كانش سمع قبل كده عن قيامة الأموات، فما كانش يقدر يطلب منه هذا الطلب. لكن شوفوا الطريقة اللي طلب بيها، يقول سجد له، بالرغم انه هو رئيس وليه مكانته، لكن جه بطريقة متضعة وقدم إكرام لائق لشخص المسيح. عشان كده ياريت نتعلم حاجة حلوة، ان اللي عايز حاجة من ربنا ياريت يطلب من ربنا باتضاع حقيقي ويقدم لله الإكرام اللائق بيه، حينال اللي هو عايزه في اتضاع وفي تقديم إكرام لله. كان ييروس الدافع عليه ان هو يجي ويسجد قدام المسيح انه كان في احتياج شديد جدا للمسيح، برغم انه كان يعرف ان الفريسيين ورؤساء الكهنة وقيادات الشعب ابتدت تاخد موقف معادي من مين؟ من المسيح، وعارف ان في خطورة انه يلجأ الى المسيح. لكن قدام موت بنته ضحى بكل ده وخد المخاطرة انه يلجأ الى المسيح، وانه يلتجئ اليه، والتجأ الى المسيح بطريقة متواضعة جدا وفيها اكرام لشخص المسيح. يقول له لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. بعكس قائد المئة الأممي اللي لما كان عنده غلام تعبان قال له ايه؟ المسيح هو اللي عرض عليه قال له انا اجي واشفيه. ام قائد المئة قال له لست مستحقا ان تدخل، لكن قل كلمة، مجرد ما تقول كلمة. لكن هنا قائد المئة قال له لا، انا عايزك تيجي وتنزل لعاية لحد البيت وتحط ايدك عليها فايه فتحيا. والعجيبة ان المسيح بيدي كل واحد زي ما هو عايز. تاني قال له قول كلمة واحدة وهو هيبرأ، قال له حاضر هقول الكلمة. ده قال له لا، تيجي معايا وتنزل لحد البيت وتحط ايدك عليها، قال له حاضر اجي معاك وانزل معاك لحد البيت واحط ايدي عليها. ربنا ده لو فعلا بنبص لطريقة معاملاته معانا قد ايه انه بيريح كل واحد فعلا، وبيدي كل واحد زي ما هو بيطلب وزي ما هو عايز. اللي عايز كلمة بعت له كلمة، اللي عايزه هو شخصيا نزل معاه هو شخصيا. ضع يدك عليها فتحيا. كان في مثل لاتيني بيقول ان اكبر سخافة هي محاولة العلاج بعد الموت، وإذ ذهبت الحياة فلا يمكن أن تعود. يعني مفيش معنى إن واحد ميت يروح يجيبه للدكتور، ده اسمها سخافة، يعني سخافة كبيرة جدا. واحد مات يروح يجيبه لدكتور أعمل له إيه؟ خلاص إذ ذهبت الحياة لا يمكن أن تعود.
لكن هنا يظهر المسيح أنه طبيب ما بعد الموت، مش فقط طبيب ما قبل الموت، لكن طبيب ما بعد الموت. إذا كان موت الناس القريبين منا بيخلينا نحزن ونجزع ونتضايق، لكن ييروس ده طلع جدع جدا، خلى موت بنته سبب في أنه يلتصق بالمسيح اللي عنده الحياة. موت بنته دفعه ان هو يجري ناحية المسيح، مش زي معرفش بعض العادات الغريبة اللي احنا بنعيشها، اللي عنده ميت في البيت بتاعه ما يجيش الكنيسة، ما يصليش، ما يتناولش، معرفش ليه يعني، يقولوا له عيب انك تروح الكنيسة، يعني عندك ميت وتروح الكنيسة؟ ده كلام مش فاهم يعني، انا ايه الغلط اللي فيها يعني؟ بالعكس، ده كون في ميت عندي يدفعني ناحية ربنا، ناحية المسيح صاحب الحياة، مش يمنعني من ان انا اروح الكنيسة. يا الكنيسة دي يعني فسحة ولا فرجة؟ الكنيسة دي بيت الله. فيظهر هنا السيد المسيح انه طبيب ما بعد الموت. يقول فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. لطيف قوي المسيح انه بياخد كل انسان على قد تفكيره وعلى قد طلبته وعلى قد عقله. ما قالوش انت ايمانك ضعيف، انت ما سمعتش عن القائد الاممي اللي قال بس قل كلمة، ده قائد الاممي عنده ايمان اكتر منك، انت عايزني انزل بنفسي واحط ايدي عليها والمسها فتحيا؟ ما عاتبهوش، لكن ادى كل واحد على حسب طلبته. عايزني اجي بيتك؟ حاضر اجي بيتك. واذ امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست خدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابن إيمان قد شفاك، فشفيت المرأة في تلك الساعة. بردك بنفس الاختصار الشديد اللي بيذكره متى، لكن مرقس ولوقا بيوصفوا لنا حاجات كتيرة عن المرأة دهيت، إن في جموع كتيرة مشيت مع المسيح، لان ده ييروس ده قائد كبير، رئيس مجمع كبير ومركزه كبير، والناس كتيره رايحه معاه. وبعدين يوصف لنا مرقس المراه دي ان هي انفقت كل معيشتها على الاطباء وصارت الى حال اردأ.